إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان الحديث عن مسألة إرضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المؤلف والناظم رحمه الله أشار إلى هذه المسألة، فكان من مباحث هذا الباب ما كان من ذكر النساء أو النسوة اللاتي قمن بإرضاعه عليه الصلاة والسلام، كما صرح بذلك جماعة من العلماء ومن المؤرخين. وكان من الأهمية بمكان ونحن في هذا المقام أن نسلط الأضواء على مرضعتين من مرضعاته عليه الصلاة والسلام لما فيهما من مسائل، وكانت الأولى ما مضى معنا في درس أمس في ذكر ثويبة التي ثبت عنها كما في الصحيح أنها قامت بإرضاع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أهم المسائل المتعلقة بهذه المرضعة. وفي هذا اليوم سنكمل الحديث حول المرضعة الثانية والتي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى حين قال: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. فأشار رحمه الله تعالى إلى هذه المرضعة وهي حليمة. فمن هي؟ هي حليمة بنت أبي ذؤيب، حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث من بني سعد بن بكر، وهي المشهورة عند الجميع بحليمة السعدية لأنها من ديار بني سعد، وزوجها هو الحارث، الحارث بن عبد العزى. وهذه المرأة التي قامت بإرضاع رسول الله عليه الصلاة والسلام لها قصة هي التي حكتها عن نفسها، وسنعرج على هذا الحديث وهو طويل، لكن نحاول نلخصه بأهم مباحثه. قالت حليمة: خرجت في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء، والرضعاء جمع رضيع، وهذا يخرج على هذه اللفظة يخرج على حذف المضاف، أي نبحث عن ذوات الرضعاء، أي الأمهات اللاتي عندهن رضع، فإننا نبحث عنهن حتى نأخذ الرضيع منها، أو يحمل لفظ على ظاهره، أي نبحث عن الرضعاء أي الطفل الرضيع، لأنهم إن وجدنا هذا الرضيع فإننا سنقوم بإرضاعه. قالت حليمة: خرجت في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء، قمراء إشارة إلى لونها وهي شديدة البياض، في سنة شهباء، وهذا وصف للعام أي أنه كان قليل الخضرة والماء، في سنة جدب، لم تبق شيئا معي زوجي، وهو الحارث ابن عبد العزى وهو كذلك من بني سعد. قالت: معي زوجي ومعنا شارف لنا، والشارف هي الناقة المسنة. قال: والله إن تبض علينا بقطرة من لبن، معنى تبض أي ما تسيل، ما تسيل بقطرة اللبن لضعفها ولكبرها، أي هذه الناقة ما هنالك منها لبن، قال ما تبض علينا بقطرة من اللبن ومعي صبي لا ينام ليلتنا من بكائه وما في ثدي ما يغنيه. قالت فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه وإن كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد الولد وكان يتيما ونقول يتيم ما عسى أن نصنع أو يتيم ما عسى أن تصنع أمه، أي هذا الذي زهدهم في رضاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ أنه يتيم، فحين من الذي سينفق على موضوع الرضاعة؟ الأم ستنفق، والأمهات اللاتي يقمن بالإرضاع يعلمن أن إذا كانت الكفيلة هي الأم فإنها ستبخل عليهم بالدفع وستبخل عليهم بالأجرة، ليس كالرجل، فالرجل والأب إذا علم أن فلانا أو فلانة تقوم بالتربية والإرضاع لولده يعطيها من المال لأنه صاحب الشان، يعطيها ويغدق عليها بالمال لتحسين إرضاع هذه المرضعة لابنه. لكن لما كان نبينا يتيما وتحت تربية أمه قامت المرضعات وتعرض عن رسول الله لأنهن يعلمن أن الدفع سيكون ضئيل وليس بالمجزي. فقالت حليمة قالت وما منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه وإن كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد الولد وكان يتيما ونقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه. قالت حتى لم يبق من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيري، أي الكل من النسوة التي جئنا معي من بني سعد وفقنا بأخذ الرضيع معها من تلك الدار وهذه من تلك الدار، إلا هي حليمة لم توفق في هذا الخروج أن تتحصل على رضيع. قالت إلا أخذت صبيا غيري وكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا وقد أخذ صواحبي، فقلت لزوجي والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قالت فأخذته ورجعت إلى رحلي أي أن حليمة أخذت رسول الله وهي مضطرة حتى لا ترجع إلى دارها وهي صفر اليدين ثم أخبرت وحدثت عن هذه التغيرات التي وقع لها ولأهلها ولأمرها عندما أقدمت برسول الله إلى رحلها. قال ورجعت إلى رحلي فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري حتى أقبل على ثديي بما شاء من اللبن، هذا من أول التغيرات. قالت فشرب حتى روى وشرب أخوه، يعني ابنها لأن أصبح أخوه من الرضاعة يعني ابنها. قالت حتى روي وقام زوجي إلى شارفنا، والتي قد مضى معنا أنها لم تكن بذات لبن بل كانت عجفاء. قالت وقام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا بها حافل، أي أن الضرع قد أصبح ممتلئا باللبن. قال فحلبها من اللبن ما شئنا وشرب حتى روي وشربت حتى رويت وبتنا ليلتنا شباعا رواء، أي في قمة من التغذية وماذا والإرواء ومن الشبع. وقد نام صبياننا فقال زوجي والله يا حليمة ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة، أي هذا الصبي دخل علينا بخير لما رأوا من هذه التغيرات التي لاحظوها منذ دخول النبي عليهم. قالت ثم خرجنا، أي بعد هذه كانت أول ليلة في مكة، ثم خرجوا إلى ديارهم. قال ثم خرجنا فوالله لخرجت لخرجت أتاني، وهي الدابة، وتطلق الأتان على أنثى الحمار، أنثى الحمار تسمى أتان، وهي التي أتت بها حليمة. فعند المنصرف ماذا وصفت حليمة لهذه الدابة؟ قالت ثم خرجنا فوالله لخرجت أتاني أمام الركب، أي من قوتها ومن سرعتها. قال حتى إنهم لا يقولون، أي الركب الذي معها، قالوا ويحك كفي عنا، أليست هذه بأتانك؟ يعني إيش السرعة هذه الغريبة الذي طرأت على هذه الدابة حتى أنها أسرعت، وكانوا متعجبين من هذه السرعة، بل تساءلوا أليست هذه الأتان التي أنت جئت بها، لأنها كانت معروفة بالهزل والضعف، فتغيرت من حيث القوة والسرعة. فقالوا ويحك كفي عنا، أليست هذه بأتانك التي خرجت علينا؟ ثم قالت حليمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في شهر، يعني حتى أن البركة كانت فيه عليه الصلاة والسلام من حيث ظهور الجسم. فكان كما تقول هنا في هذه الرواية فكان يشب في اليوم شباب الصبي في شهر، وقالت ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، قالت فبلغ ستا، وفي بعض المصادر سنة، وفي بعض المصادر سنتين. وهذه الرواية اختلفت في مسألة متى قدمت على، يعني قدمت حليمة بالنبي إلى أمه، في بعض الروايات ستا كما عند أبي عوانة وعند أبي يعلى الموصلي أنه ستة، قيل ستة أشهر، وقيل سنة، وقيل سنتين، إلا أن روايات ستة إذا كان المقصود بها ستة أشهر قد لا يمكن هذا، لأن سيأتي معنا، لأنها بعدما استأذنت أمه بإرجاعه كان من أمره يرعى البهم، يرعى الضأن الصغير، فلا يمكن لصبي ستة أشهر أنه يفعل هذا، فلعلها السنة أو السنتين، وهذا الذي يذهب إليه جاء أكثر العلماء إلى السنتين، بل بعضهم من أكبر هذا العمر. وسيأتي الخلاف معنا في مسألة إرجاعه إلى أمه ومسألة شق الصدر، ونذكر الخلاف الحاصل في هذه السن التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض الروايات أنها بلغ ستا أو بلغ سنة أو بلغ سنتين. قال حتى فبلغ ستا أو سنة وهو غلام جفر، أي ممتلئ وقوي، أي ممتلئ وقوي. فقدمنا على أمه فقلت لها، أي حليمة تقول لأمه، وقال لها أبوه، أي أبوه من الرضاعة، ردي علينا ابني، أي الآن انتهت المدة الرضاعة المتفق عليها. فلما أرادوا أن يرجعوا رسول الله إلى أمه آمنة، هم لا زالوا يطمعون في إرجاعه إلى دار بني سعد، ولهذا ألحوا على أمه أنهم تعيده إليهم مرة أخرى. فقالت حليمة فقلت لها وقالها أبوه ردي علينا ابني فلنرجع به، فإننا نخشى عليه وباء مكة. ومستغلوا هذه الذريعة أن تكون حجة لهم في إرجاع الرسول إليهم، أن مكة فيها وباء وفيها أمراض، وعندنا الأجواء في بني سعد طيبة، النسيم عليل، ليس هناك أمراض ولا أوبئة، فالذي يصلحه أن يذهب معنا ويرجع إلينا. قال فنحن نخشى عليه وباء مكة، ونحن أظن بشأنه مما رأينا من بركته. ولا في الحقيقة ليس المقصود وباء مكة أو الخشية من ذلك، بل الحقيقة نريده عندنا لما رأينا من عموم البركة التي حلت علينا بوجوده. فقالت حليمة فلم نزل بها حتى قالت ارجعا به، وافقت أمه على أن يرجع مرة أخرى إلى ديار بني سعد. قالت: فرجعنا به، فمكث عندنا شهرين، فبيننا يلعب هو وأخوه أي من الرضاعة يوما خلف البيوت، فبينما يلعب هو وأخوه يوما خلف البيوت يرعيان بهما، قال: إذ جاءنا أخوه يشتد، فقال لي أي لحليمة لأمه ولأبيه: أدرك أخي القرشي، قد جاء رجلان فأضجعاه وشق بطنه، فخرجنا نشتد فانتهينا إليه أي إلى رسول الله بعدما سمعوا هذا الخبر. قال: وهو قائم منتقع لونه، قد تغير لون جسده ولون وجهه. قال: وهو قائم منتقع لونه، فاعتنقه أبوه واعتنقته، ثم قلنا: ما لك أي بني، ما لك أي بني؟ قال: أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني، ثم شق بطني، فوالله ما أدري ما صنع بي. قالت: فاحتملناه ورجعنا به، فقال أبوه: يا حليمة، ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. وهذه أمانة، هذه أمانة، ولا يمكن أن نجعل هذا الرجل وهو معرض للخطورة أن يبقى في ذمتنا، فلنرجعه إلى أهله. قالت: فرجعنا. فقالت أمه آمنة، قالت أمه: ما يردكما به فقد كنتما حريصين عليه؟ يعني آمنة استغربت، لأن قبل شهرين كنتم تلحون على إبقائه عندكم فترة من الزمن، الآن خلال مدة يسيرة ترجعانه بهذه السرعة؟ قال: قد كنتما حريصين عليه، فأخبراه الخبر بما كان من أمر قصة الرجلين وما قام به مع هذا اليتيم. فقالت آمنة: كلا والله، إن لابني شأنا، إن لابني شأنا، فلم أكن أحس أثناء حمله بشيء مما تجده الحوامل، أي أن هذه البركة ليس فقط ظهرت في بني سعد، بل حتى أن أمه قد شعرت ببركة رسول الله حتى في فترة حمله، إذ أنها ما كانت تشعر بالذي تشعر به الحوامل. فهذه اللفظة إخواني في الله هي التي تثبت في الروايات، وهي قولها: فلم أكن أحس أثناء حمله بشيء مما تحمله أو تجده الحوامل. وهنا أنبه على لفظة طبعا قريبة من هذا المعنى موجودة في بعض كتب السير، وهي أن آمنة قالت: فما حملت حملا قط أخف منه. هذه فيها كلام، لماذا؟ لأن قول آمنة على الرواية الثانية: فما حملت حملا قط إلا أخف منه، يدل على أن قد حملت حملا آخر، وهذا لم يثبت أن آمنة حملت بشخص آخر إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا صاحب نور اليقين السيرة انتبه على هذه اللفظة، وأن هذه فيها معنى على أن آمنة قد حملت بغير رسول الله، وهذا ما عندنا دلالة على ذلك. ولهذا الرواية الذي يمكن أن تعتمد في هذا المقام هذه الرواية، وهي قولها: فلم أكن أحس أثناء حمله بشيء مما تجده الحوامل. قالت: وقد رأيت وأنا أحمله كأن نورا خرج مني فأضاء لي قصور الشام. هذا الحديث بكماله وتمامه طبعا بشيء من الاختصار، هذا الذي ذكرته حليمة عن نفسها وما كان من بداية أمرها في أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني سعد، وكيف أنها قامت بإرضاعه، وما صار من الأمر من التغيرات، وما كان من أمر إرجاعه. هذا الحديث إخواني في الله طبعا جاء ذكره في عديد من كتب السيرة، فقد جاء في مسند أبي يعلى، ورواه الطبراني في المعجم الكبير، وهكذا أبو نعيم في دلائل النبوة، ورواه كذلك البيهقي في الدلائل، وابن حبان في صحيحه، وهكذا ابن هشام في السيرة النبوية. إلا أن هذه الروايات التي جاءت لهذه القصة كلها تصب في مصب واحد، وهي الرواية من طريق ابن إسحاق، من طريق ابن إسحاق عن جهم بن أبي جهم، وهو المعروف بمولى الحارث بن حاطب. ابن إسحاق عن جهم بن أبي جهم قال: حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول: حدثت عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله التي أرضعته أنها قالت: قدمت مكة في نسوة من بني سعد الحديث. فالذي أريده أن ما سمعتموه من المراجع الآنفة الذكر تروي هذه القصة على هذا السند، ابن إسحاق عن جهم بن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر عن حليمة. وهنا اختلف العلماء في هذه القصة التي يتناقلها أهل السير بين الصحة والضعف. فمن أهل العلم من أعل الحديث، أعله لعدة علل. العلة الأولى أنها من طريق محمد بن إسحاق، وقد عنعنى وقد رمي بالتدليس. إلا أن هذه الرواية وهذه العلة دفعت بأن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث كما في رواية البيهقي. العلة الثانية أن هذا الحديث جاء من طريق جهم بن أبي جهم مولى الحارث، نعم، وقد تكلم في هذا الراوي بأنه مجهول. والعلة الثالثة الانقطاع بين جهم بن أبي جهم وبين عبد الله بن جعفر وبين عبد الله بن جعفر وبين حليمة، هنا انقطاع وهنا انقطاع، هذا انقطاع وهذا انقطاع. ولهذا جماعة من العلماء انتقدوا هذا الحديث، وليرجع إلى ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالته الدفاع عن الحديث النبوي، رسالة سماها الدفاع عن الحديث النبوي، وذكر هذه القصة وذكر العلل الموجودة. صحيح هناك جماعة من العلماء دافع عن بعض العلل وبيّن أن هناك اتصال هنا وأن هناك سماع هنا، إلا أن شيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر أن من ذكر أن هذا الحديث متصل فقد وهم، وليس هذا المقام مقام مبحث علمي لذكر العلل مع الردود، لكن لنعلم أن جماعة من أهل العلم من انتقد هذا الحديث، وهكذا من المعاصرين شعيب الأرناؤوط انتقد هذا الحديث لبعض علله. وبالمقابل فإن هناك جماعة من العلماء ذهبوا إلى تحسين هذا الحديث، ومن هؤلاء الهيثمي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في مجمع الزوائد وعلق عليه بقوله: رجاله ثقات. وهكذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما في تاريخ الإسلام في كتابه تاريخ الإسلام أورد هذه القصة وقال: وهذا حديث جيد الإسناد. فالشاهد أن هذا الحديث، نعم، منهم من تكلم فيه ومنهم من صححه وحسنه ويرى أن ألفاظه بكل ما تحمل من تفاصيل أنها صحيحة. وعلى كل الإخوان في الله نقول بالجملة: هذا الحديث الذي جاء في قصة إرضاع رسول الله عند حليمة السعدية وما جرى من المجريات في جملته صحيح، لأن هناك أحاديث صحيحة ثبتت في الصحيح وفي خارج الصحيح بما لا اندفاع لها أنها ثابتة. فمثل استرضاع النبي في ديار بني سعد قد حصل ومجمع ومتفق عليه، لا غبار في هذه المسألة، وأنه تربى وعاش وترعرع في تلك الديار، هذا مما جاءت به الأدلة وسيأتي معنا في أحاديث قادمة. وكذلك ما يتعلق برؤيا أمه، نعم، قد مر هذا معنا لو تذكرون فيما يتعلق بميلاد رسول الله وما كان من أمر مولده أن أمه رأت هذه الرؤيا، فهذا أيضا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما كان من أمر حادثة شق الصدر فهذه قد ثبتت بالأحاديث الكثيرة أنها وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا لأن المؤلف والناظم أشار إلى حادثة شق الصدر فهي ثابتة. لهذا ما كان من هذا الحديث الذي سمعتموه أن في جملته، إن لم نذهب إلى تحسينه مع تفاصيله، ففي جملته قد دلت الأدلة الأخرى الكثيرة على أن جملته قد ثبتت وقد وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله في درس غد نستكمل ما بقي من مسألة إرضاعه عليه الصلاة والسلام في ديار بني سعد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.